العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في التطبيق الرابع والتنبيه الرابع، لا بأس بالتنويه على شبهة قد ذكرت في مقام استصحاب الكلية، وهذه الشبهة ذكرها جد المصنف رحمة الله عليه السيد إسماعيل الصادر، جده الأول السيد الشهيد يعني ابن السيد حيدر ابن السيد إسماعيل الصادر. فينقل بأنه السيد إسماعيل الصادر عندما جاء إلى النجف طرح شبهة بالنسبة إلى استصحاب الكلي من القسم الثاني بخصوص، وقلنا بأن استصحاب الكلي من القسم الثاني فيما إذا كان الفرد مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل، بحيث بعد فترة من الزمان أو بعد ظرف خاص أتيقن 100% بانتفاء الفرد القصير، تمام، اللي هو الحدث الأصغر في مثال الحدث والبقى في مثال الفيل، تمام ولا لا؟ وأشك في بقاء الفيل فأشك في بقاء كلي الحيوان، هذا المعنى. هذا الذي يعني ذكر في استصحاب الكلي وبنى المشهور على صحة إجراء استصحاب الكلي من القسم الثاني أو الأكثر يعني من العلماء، طرح السيد رحمة الله عليه السيد إسماعيل الصدر شبهة أزاء هذا المعنى، وقال هذا في موارد معينة يلزم منه ما لا يلتزم به جميع الفقهاء والأصوليين، جميع الفقهاء والأصوليين يعني، وهو خلاف الذوق والعرف وإلى آخره. ومثل لذلك بمثال أنه إذا سقطت نجاسة على ثوبي على العباءة مات، إما على الطرف الأيمن أو على الطرف الأيسر النجاسة لا أعلم بها، فجيد، ومن ثم أنه غسلت الطرف الأيمن مثلا، غسلت الطرف الأيمن بالماء الجاري، فجيد، إذن هذا طاهر يقينا 100%، هذا ما عندي فيه شبهة، أنا علمت إجمالا بنجاسة ما عليه السلام، هذه النجاسة الماء إما في الطرف الأيسر أو في الطرف الأيمن، إذن كلية النجاسة أنا عندي موجودة، لأنه إما هنا وإما هنا، وهذا من قبيل إما البقة وإما الفيل الحيوان الموجود في الغرفة، فتمام، فغسلت الطرف الأيمن يعني كان طاهر 100%، جيد، هذا إيش يمثل لي؟ يمثل الفرد القصير يعني البقة، البقة بعد 10 أيام قد ماتت، وهذا بعد نزول الماء الجاري عليه الطرف الأيمن قد طهر على تقدير هو النجس، فكما أن البقة على تقدير وجودها قد ماتت بعد 10 أيام، كذلك هذا الطرف قد طهر عند نزول الماء الجاري على تقدير أن النجاسة قد وقعت فيه، إذن هذا الطرف الأيمن الذي هو الطرف المغسول هذا يمثل الفرد القصير، والطرف الأيسر يمثل الفرد الطويل اللي هو الفيل كأنه في مثال هذا، جيد، فهنا أنه السيد إسماعيل الصادر يقول بعد أنه تطهير الجانب الأيمن هذا أصبح طاهر 100%، وهذا مشكوك إيش النجاسة، هذا قد يكون نجس قد لا يكون نجس، ولكن نحن نحافظ على استصحاب إيش استصحاب الكلي اللي هو نجاسة ما قد وقعت في أحد الطرفين إما الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر، وأثر التنجيز لا يزال إيش لا يزال باقيا، أثر التنجيز هذا من قبيل أنه تسقط نجاسة على أحد الإناءين ومن ثم أريق أحد الإناءين، وبيبقى هذا أنه أثر التنجيز حال فيه ويحكم بنجاسته كأنه، فجيد، لحد الآن ماكو إشكالية، الإشكالية وين؟ قال فلاقت يدي الطرف الأيسر، جيد، وبعد الملاقات جميع الفقهاء جميع الأصوليين قالوا الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة مثلاً الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة يحكم بطهارته، ملاقي لواحد طرف من أطراف الشبهة المحصورة، لأن هذا يمثل مسبب وهذا يمثل مسبب وهذا يمثل مسبب الأثر كأنه، فيقع في رتبة طولية فلا يكون معارضا جيد وكفئا لهذه الأطراف الثلاثة، بل هذا ترتب طولي كأنه بين يد الملاقية والطرف الملاقى، فجيد، كل الفقهاء كل الأصوليين يقولون بأنه هذه اليد يحكم بطهارتها إذا لاقت هذه اليد الطرف إيش الطرف الأيسر، فجيد لحد الآن إذا لاقت اليد الطرف الأيسر يحكم بطهارتها بمقتضى أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بما يحكم على الشبهة المحصورة، فيحكم بطهارته. هذا يأت هذا المعنى. زين، بعد هذا أنه هسه لحد الآن إيش صار عندي؟ صار عندي ثلاثة أطراف، ثلاثة أمور. الطرف الأيمن إحنا متيقنين بطهارته، والطرف الأيسر إحنا نشك بطهارته أو نجاسته، وعندي اليد هاي لا إشكال بأنها طاهرة 100% أنها طاهرة، لأن ملاقات بعض أطراف الشبهة المحصورة لا يحكم عليها بالنجاسة. هذه اليد سيد إسماعيل الصادق رحمة الله عليه قال وضعناها على الطرف الأيمن، قد لاقت الطرف الأيمن هم برطوبة هذه اليد، وبالطرف الأيمن لا إشكال بأنه طاهر، إحنا متيقنين بطهارته، فلاقت الطرف الأيمن. هذا المعنى. إذن هذه اليد قد لاقت إيش؟ الطرفين. فبحكم استصحاب الكل من القسم الثاني لابد أن نحكم بنجاسة اليد، لأنها قد لاقت الطرفين. ولا ما هو الأثر التنجيزي لأنه لاستصحاب الكل؟ أنت عندما تقول بأن النجاسة لا تزال مثلا باقية إن شاء الله، يا نجاسة النجاسة الكلية، هناك نجاسة ما قد وقعت على أحد الطرفين إما الأيمن وإما الأيسر، فمقتضى استصحاب الكل الحكم بنجاسة هذه اليد التي لاقت كلا الطرفين، جيد، في عين الوقت أنها قبل أن تلاقي هذا الطرف الأيمن المغسول والذي نحن نتيقن بطهارته كانت طاهرة، وبعد أن لاقت الطرف الأيمن صارت نجسة، الطرف الأيمن الذي كان الماء الجاري قد حل به ونزل عليه كأنه. هاي إنه شلون؟ هذا إما أن يكون منبه على بطلان استصحاب الكل من القسم الثاني، يعني استصحاب الكل من القسم الثاني يقول لا يزال أنه النجاسة ما على العباءة إنه موجود، هكذا المعنى، هكذا مقتضى. مقتضى عدم تنجس ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة عندما لاقى اليد، اليد لاقت الطرف الأيسر هذا طاهر. زين، مقتضى استصحاب الكل من القسم الثاني أن هذه اليد التي لاقت الطرف الأيسر وكانت طاهرة إذا لاقت الطرف الأيمن الطاهر تكون نجسة كأنها. هذا هو وجه الغرابة في ما يعبر عنها بالشبهة العبائية. فصار العلماء أنه أثارت هذه الشبهة في النجف، ويقال هم إجا كان زائر يعني إلى النجف وسكن الكاظمية، فعندما جاء إلى النجف أثار هذه الشبهة، وكل يعني ادعى أنه ليلاه في حل هذه الشبهة، ولكنه أثرت هذه الشبهة في المجامع العلمية يعني وبحوث الخارج، وكل جاء بحل وكذا. السيد أخوي رحمة الله عليه قال بلي هذه اليد نحكم بنجاستها، رغم أنها عندما كانت قد لاقت الطرف المشكوك النجاسة كنا نحكم بطهارتها، لأن ملاقات بعض الأطراف الشبهة المحصورة لا يتنجس، هو جيد، وعندما لاقت الطرف الطاهر حكمنا بالنجاسة. الشيد أخوي يقول ماكو، شنو المشكلة في ذلك؟ يكلها أصول عملية وظائف عملية مو ملازمات واقعية. إيه بلي إنه من الناحية العملية نحكم بنجاسة هذه اليد اللي هو الملاقي، جيد، وإن كان الملاقى طاهر اللي هو الطرف الأيمن. هذه من الغرائب أنه الملاقى طاهر اللي هو الطرف الأيمن. شو أخي علي أنتم خارج تخصصا؟ جيد، هذا عتق ابن 100%. جيد إن شاء الله. فالملاقى يكون طاهر مع أنه الملاقي يكون نجس، هذا شيء غريب يعني. سيد أخوي يقول أنا ما أشوف غرابة، ما دام هي أصول عملية وظائف عملية فما بها كأنه محذور.
هذه
يشترط مطابقة المطابقة الواقع. هي هسه هذا يعني شنو حلها الأخوة، ما جاي أدخل في المسألة، بس هذا أقول هاي الشبهة العبائية تدخل وين؟ تدخل في استصحاب الكلي من القسم الثاني مو الثالث يعني، هذا المعنى. فقط أردنا أن ننبه على أن هذه الشبهة هي شبهة واقعا يعني مهمة ولطيفة وتحتاج إلى علاج، وكل جاء بعلاج. هسه بعضهم أنه يعني السيد الشهيد كان عنده أنه عنده علاج في هذه المسألة، وقال بأنه هذه اليد لا نحكم بنجاستها إلا على أساس الأصل المثبت، هو المحقق النائيني هكذا ذكره، فالطريق أنهم ذكروه. السيد أخوي قال لا، إحنا نحكم بنجاستها، شنو المشكلة في ذلك؟ ولا يشترط في باب الأصول العملية أنه إذا كان الملاقى نجس، يعني إذا كان الملاقي متنجس لابد أن يكون ملاقيه مثلا طاهر. منين جبتوا هذا؟ لا ما في مشكلة، نحكم نجاسته ببركة استصحاب الكل من القسم الثاني كأنه.
نبهت وقلت هذا احتمال، يعني فكرة السيد إسماعيل الصدر رحمه الله كأنما يقول هذا منبه على بطلان.
لا أقول وقد يقال، هو لم يذكر هذا المعنى.
قد يقال انه منبه. زين ليش ما يكون منبه على بطلان انه ملاقي اطراف الشبه المحصوره طاب؟
مو احنا فرضنا انه مسلم به وقلنا هذا هو المرتكز عند الفقهاء، مو احنا ذكرنا مسلمات. يعني من المسلمات ان العلم الاجمالي منجز، النجاسه سقطت اما على الايمن او على الايسر، هذا منبه. بعد تطهير احد الاطراف هم انه فرضنا يبقى العلم الاجمالي منجز، وان طهرنا بعض الاطراف ما يأثر هذا على تنجيز العلم الاجمالي. فجيد. ومن المسلمات ان ملاقي بعض اطراف الشبهه المحصوره يحكم بطهارته للترتب الطولي بين الملاقي والملاقى.
هذا مقصود. ليش ما يكون
مو هذا احنا اخذناه مسلم؟ هذا اذا صار فيه نقاش بعد مطلب اخر يصير بالعكس، الشبهه راسا تنحل. فهذا ناخذه مسلم، وقعت هنا اشكاليه. زين اذا كان الملاقي للطرف الايسر حكمنا بطهارته، زين لم يلاقي الطرف الايمن الذي هو طاهر يقينا 100% نحكم بنجاسته، مع انه انما لاقى طاهرا في الحقيقه لم يلاقي نجسا. هذا المعنى، كانه يعني اليد طاهره والثوب طاهر، لكن اذا وقع الطاهر مع الطاهر تصير نجاسه كانه. هاي شلون ترتيبه؟ فهو المساله انه تحتاج الى تحليل. لكن الغريب انه أن مثلا يقال شنو المشكلة في هذا كله؟ يعني أصلا ماكو شبهة، كأنه أنت ما جاي يشوف أبو شبهة، بس مرة واحد يشوف شبهة ويريد يعالج. السيد رحمة الله عليه سيد أخوي يقول أصلا ماكو في شيء، يعني ما فيها شيء وجاز كلامه. هذا المعنى. هذا استغرب السيد الشهيد الصادر في مقام مناقشته من هذا الكلام. يعني واضح إن شاء الله. هذا يعني كان في الحقيقة أشبه بمنبه تنبيه، يعني منبه يعني عما ذكره السيد رحمة الله عليه في أصحاب الكلي. البحث فعلا في التطبيق الرابع، وهو الاستصحاب في الموضوعات المركبة. الموضوع تارة يكون بسيطا وأخرى مركبا من أكثر من جزء. والبسيط إنه من قبيل حياة زيد، كنت متيقن بحياة زيد حياة الأب، ومن ثم أشك بحياة الأب فأستصحب حياة الأب، أو أنه حياة المجتهد، ومن لأنه حياة الأب ربما مو كثير حين تنفع، بس حياة المجتهد مثلا لجواز تقليده فرضا، ومن ثم أشك فيه فأصحب حياته. هنا موضوع بسيط أصحبه. بعد كذلك أنه مثلا عدالة إمام الجماعة، كنت متيقن بعدالة زيد من الناس الإمام مثلا، ومن ثم أشك في عدالته إمام الجماعة فأستصحب مثلا عدالته، هذا ما فيه مشكلة. هذا إذا كان الموضوع ماذا؟ بسيطا. فمرة يكون الموضوع بسيط، ومرة يكون موضوع الحكم الشرعي موضوع الأثر مركب. مثل إيش مركب؟ مثل إنه أن يرث الحفيد من الجد، حتى يرث الحفيد من الجد يكون إنه يتوفر أمرا، هم موت الجد، هم أن الأب في ظرف موت الجد شبيه متوفي. يعني كان الأب متوفي عندما مات الجد، هنا ينتقل الإرث من الجد إلى الحفيد. فهذا يتركب من إيش؟ يتركب من جزئين. بعد المثال المعروف المدرسي كما يعبرون عنه، المثال المشهور لهذا البحث اللي هو انفعال الانفعال بالنجاسة. الانفعال بالنجاسة هذا يتوقف إنه على أن يكون الماء قليل ليس كرا، ها، وثانيا قد وقعت عليه إيش؟ قد وقعت عليه النجاسة، يعني قد لاقى نجاسة. فحتى نحكم على هذا الماء بأنه متنجس هذا نحتاج إلى أمرين، إلى إثبات أنه ليس كرا ليس معتصما، والنقطة الثانية أنه قد لاقى نجسا. فجيد، قد لاقى نجسا. هذا في الحقيقة إذا موضوع الأثر الشرعي موضوع التنجس مركب من أمرين. هذا المثال المدرسي كما يعبرون عنه، مثال مشهور لهذا البحث الأجزاء المركبة، اللي هو مركب من جزئين، أولا عدم الكرية، وثانيا ملاقات هذا الذي حكمنا بعدم كريته ملاقاته للنجاسة يكون متنجسا. تمام ولا لا؟ الموضوع المركب في الحقيقة هذا على قسمين، أو يلحظ بلحاظين، إما أن يلحظ على هذا الأساس، أن يلحظ أنه ذات الأجزاء بما هي، أو أن يلحظ الأجزاء زائدا اقترانها، اقتران الأجزاء، مجموع الأجزاء. وفي اللحاظ الثاني في الحقيقة عندنا أمور ثلاثة، الجزء الأول الذي هو عدم الكرية، والجزء الثاني الذي هو الملاقات للنجس، والجزء الثالث الذي هو الاقتران، يعني بين عدم الكرية والملاقات. أنت مرة تقول لابنك أنه أكرم زيد وعمر، بس لا على سبيل الاقتران. يعني إذا إجا زيد إجا عامر إنه أكرمه، مرة تقول أكرم زيد وعامر حال اجتماعهما. أما إذا كان مثلا زيد يأتي منفردا فلا تكرمه، إذا كان عامر يأتي منفردا فلا تكرمه. أنا أريد أنه أن تكرم زيد مع عامر حال اقترانهما. فهنا لاحظت أمور ثلاثة، هم زيد ذات زيد وذات عامر زائد إيش؟ زائد اجتماعهم، زائد اقترانهم، زائد مجموع زيد وعامر، هذا أمر ثالث في الحقيقة. هو جيد. فمرة أنظر في أجزاء المركب إلى ذوات الأجزاء أنفسها من دون لحاظ الاجتماع، ومرة أنظر إلى ذات الأجزاء مع لحاظ الاقتران والاجتماع. ما أدري واضح الفكرة؟ إذن في الحقيقة أنه الموضوع إما أن يكون بسيطاً، وهذا لا إشكال في إجراء الاستصحاب أزائه كما مثلت بحياة المجتهد أو بعدالة إمام الجماعة مثلاً أو بعدالة زيد من الناس. جيد. ومرة يكون الموضوع مركب من جزئين فرضاً أو أكثر، فمرة أنظر هذا إلى شقين، مرة أنظر إلى ذوات الأجزاء ومرة أنظر إلى الأجزاء بشرط الاقتران. جيد. وقلت أنه أركز على هذه النقطة، أن النظر إلى الأجزاء بشرط الاقتران هو عبارة عن أمور ثلاثة، الجزء الأول مع الجزء الثاني مع إيش؟ مع الاقتران، مع الاجتماع. لا يكفي أن يكون الجزء الأول إيش بمفرده، الجزء الثاني بمفرده، بل لابد أن يجتمع الجزء الأول مع الجزء الثاني. فجيد هذا. بالنسبة إلى إجراء الاستصحاب إلى ذوات الأجزاء هذا أو الأجزاء مع الاقتران خصوصا، أنه يعني ذوات الأجزاء مع الاقتران وقع فيه كلام بين الأصوليين، والمشهور على عدم صحة إجراء الاستصحاب أزاء كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد قليل إذا قدم. والمشهور أيضا أنه إن لم يكن هو المتفق عليه على صحة إجراء الاستصحاب في الموضوعات إيش البسيطة غير المركبة، وصحة إجراء الاستصحاب على ذوات الأجزاء إذا كان للجزء إيش؟ إذا كان للجزء أثر شرعي. وإنما وقع الخلاف بين الأصوليين، جيد، في صحة إجراء الاستصحاب في بعض الأجزاء، جيد، مع شرط الاقتران. وسأوضح النقطة في ذلك ليش. جيد. هسه إحنا مثلا في مثالنا الذي قدرناه قبل قليل، أنا تيقنت بأن النجاسة قد أصابت هذا الماء، قد لاقت هذا الماء، وشككت بأن هذا الماء كر أو ليس كرا، تمام ولا لا؟ هو سابقا مثلا لم يكن كرا، متيقن عدم الكرية، والآن أشك في كريته في زمني وفي ظرفه الملاقات للنجس، فأستصحب عدم الكرية إلى حين الملاقات مع النجاسة، إلى حين وقوع النجاسة فيه. فجيد. فأحد الجزئين محرز بالوجدان الذي هو الملاقات للنجاسة، قطرة دم أوقعتها على إيش؟ على هذا هذا بالوجدان في الحقيقة، الملاقات محرزة بالوجدان. وأما عدم الكرية فهي محرزة بإيش؟ بالتعبد، بالاستصحاب. جيد. هذا يثبت الأثر الشرعي الذي هو انفعال هذا الماء بالنجاسة أو لا؟ واضح الفكرة. بناء على عدم اشتراط الاقتران بني أنه يثبت. أنت قل لي أهم شيء أنه الأجزاء تتوفر، ذوات الأجزاء، وفعلا أنه الجزء الأول متحقق بالوجدان والجزء الثاني محرز بالاستصحاب، والأثر إنما يترتب على هذين الجزئين في ذواتهما فيتحقق، ما في مشكلة. هذا بالحقيقة. وإنما وقع الكلام فيما إذا شرطنا أنه حتى يحصل الانفعال، جيد، لا يكفي أن تتوفر الأجزاء يعني ذوات الأجزاء، بل لابد أن يحصل إيش؟ الاقتران. يقول هم يحصل الاقتران، أما الملاقات فمحرزة بالوجدان، وأما عدم الكرية فنستصحب بالاستصحاب في الحقيقة، وأما الاقتران فواضح بأنه إحنا بعد أن استصحبنا عدم الكرية، جيد، ثبت عدم الكرية بالاستصحاب وثبتت الملاقات بالوجدان، هذا معناه أنه قد تحقق الاقتران. هكذا أنه نظر البدوي هكذا يقول، يقول مولانا هذا لازم عقلي الاقتران، أنت بعد أن استصحبت عدم الكرية ثبتت بالتعبد، فمو بالواقع واليقين. لو كنت أنت متيقن بعدم الكرية حين الملاقات يبلي هذا اليقين يورث الاقتران. جيد. لكن أنت غايته تتعبد باستصحاب عدم الكرية إلى ظرف الملاقات، فعدم الكرية قد ثبتت بالاستصحاب والملاقات بالوجدان صحيح، لكن هذا لا يورد أن أنه قد حصل فعلا اقتران، قطعا قد حصل اقتران كأنه، بل إلا عن طريق اللازم العقلي، لأن العقل هكذا يقول، يقول إذا كانت هناك عدم كرية تعبدي تعبدان مثلا وملاقات وجدانا يحصل الاقتران، فهذا يلزم منه الأصل المثبت. ليش أصل المثبت؟ لأن الأثر الشرعي يترتب على إيش؟ على موضوع. إيش هذا الموضوع؟ هو بين قوسين اقتران الجزء الأول بالجزء الثاني، اقتران الجزء الأول بالجزء الثاني، جيد، وهذا الاقتران إنما هو لازم عقلي في الحقيقة. هذا هو أصل الإشكال الذي من أجله ذهب المشهور، جيد، إلى عدم صحة إجراء الاستصحاب في الموضوع المركب الذي شرط الاقتران ولوحظ الاقتران بين أجزائه. قال رحمة الله عليه: إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطان كحياة زيد أو حياة أو عدالة زيد وتمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال، وأما إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة من أجزاء متعددة، مثال المشهور عندهم النموذجي اللي هو عدم الكرية والملاقات، هذا المعنى، وفي كل موضوع أصولي هناك مثال يعني مدرسي كما هم يعبر عن سير الشيء، هاي مصطلحات سير الشيء الصادر رحمة الله عليه، سمين مثال المدرسي إذا كان مثالا مشهورا في بار، مثل مثال العصير العنبي وفي أصحاب الحكم المعلق يعني. وأما إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة، عناصر متعددة اللي هو عدم الكرية والملاقات، موضوع لحكم شرعي الذي هو الانفعال،
ممكن يكون شيء عدمي،
بلي
أمر عدمي
يصير، إيه بلي ما يأثر، هو راح يشير لسير شيء يقول سواء كان وجوديا أو عدميا العنصر. فتارة نفترض أن هذه العناصر لوحظت بنحو التقيد، يعني تقيد الملاقات بعدم الكرية، أن هذه العناصر لم تلحظ يعني بما هي هي في ذواتها وأجزائها، بل لوحظت بنحو التقيد، يعني تقيد الملاقات بعدم الكرية، أو انتزع منها عنوان بسيط مثل عنوان كما يمثل سيد المجموع، يعني مجموع الجزئين يوجب إيش؟ الانفعال، يوجب الحكم الشرعي، مجموع الملاقات مع عدم الكرية إيش يوجب؟ ها يوجب الانفعال، كأنه ما يأثر، النتيجة أنه لوحظ شيء آخر يفيد الاقتران أو مجموع الجزئين أو ما شئت بأي تعبير كان. قال: أو انتزع منها من العناصر من الملاقات وعدم الكرية عنوان بسيط اللي هو المجموع، مجموع الجزئين، وجعل هذا العنوان البسيط الذي هو مجموع الجزئين موضوعا للانفعال، للحكم الشرعي اللي هو الانفعال، تكرار واضح، كعنوان المجموع أو اقتران هذا بذاك، يعني هذا على نحو اللف والنشر غير المرتب، كعنوان اقتران هذا بذاك، هذا بنحو التقيد كأنه، أو يعني تقيد كذا وكذا أو اقتران كذا بكذا، هو ما يؤثر هذا يعني صحيح، كعنوان المجموع أو اقتران هذا بذاك ونحو ذلك، أو قد يشير إلى أنه اقتران هذا بذاك إلى نفس المجموع، يعني نفس المجموع وإن كان العبارة ما تساعد، والأمر سهل ونحو ذلك. إذن مرة ألحظ الأجزاء بما هي هي، مرة ألحظ الأجزاء بلحاظ زائد اللي هو تقيد هذا بذاك أو اقتران هذا بذاك أو مجموع هذا بذاك إلى آخره، عبارة واضح؟ ها؟ واضح. وأخرى نفترض أن هذه العناصر بذواتها اللي هو الملاقات وعدم الكرية أخذت موضوعا للحكم الشرعي بدون أن يدخل في الموضوع أي عنوان انتزاعي من ذلك القبيل، بلي أي عنوان انتزاعي أو أي عنصر ملحوظ آخر اللي هو مثل التقيد، لأنه المجموع والاقتران هذا عنوان انتزاعي، بينما التقيد ليس عنوان انتزاعي وإنما هو قيد قد أخذ قيد بين الجزئين، هذا المعنى. مرة أنا هكذا أقول تقيد الملاقات بعدم الانفعال يوجب بعدم الكرية يوجب الانفعال، مرة أخذ عنوان انتزاعي أقول مجموع الأمرين يوجب الانفعال، مجموع الأمرين هذا عنوان انتزاعي أنتزعه من الأمرين معان، بخلاف التقيد. التقيد ليس عنوانا انتزاعيا، هذا المعنى. جاي. ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذوات الأجزاء. لماذا؟ هذا إذا لم يكن هكذا قلنا، إنما نجري بل ذهب المشهور إلى صحة إجراء الاستصحاب في ذوات الأجزاء إذا كان هناك أثر شرعي يترتب على ذوات الأجزاء. أما إذا فرضنا بأن ذات الجزء لا يترتب عليه أثر شرعي إلا بضميمة الأجزاء الأخرى، هذا بعد أنه لا ينفع في الحقيقة، لأنه ما جرى في حقه الاستصحاب اللي هو الجزء لا يترتب عليه أثر، والذي يترتب عليه أثر الذي هو الموضوع لم يجري في حقه الاستصحاب. قال ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذوات الأجزاء. لماذا؟ لأنه إن أريد به إثبات الحكم الذي هو الأثر الشرعي مباشرة فهو متعذر. لماذا؟ لحسب الفرض يعني متعذر، لترتب الأثر الشرعي على العنوان البسيط إيش؟ المتحصل، العنوان البسيط المتحصل لترتبه على العفو أنه أنا شوية قدمت وأثرت بالتعبير. ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الإصحاب في ذوات الأجزاء. لماذا؟ لأنه إن أريد به الحالة الأولى اللي فيها اقتران، لأنه إن أريد به إثبات الحكم مباشرة فهو متعذر، بس بمثال كان هناك ربما ارتباط، لترتبه على العنوان البسيط الذي هو المجموع أو الذي هو التقيد فرضا، لأنه الأثر إنما ترتب على تقيد الملاقات بعدم الكرية، هذا المعنى أقراها مع المثال. ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الإصحاب في ذوات الأجزاء، يعني في إيش؟ في عدم الكرية، هذا المعنى. لماذا سيدنا يقول؟ لأنه إن أريد به إثبات الحكم الذي هو الانفعال مباشرة يعني على عدم الكرية من دون لحاظ التقيد فهو متعذر، لأن إحنا فارضين بأن الحكم إنما يترتب على إيش؟ على العنوان البسيط الذي هو المجموع أو الاقتران أو التقيد، لترتب الحكم على العنوان البسيط المتحصل. وإن أريد به إثبات الحكم بإثبات ذلك العنوان المتحصل فهو أصل مثبت غير ممكن، لأنه الإدعاء أن هكذا تقول نجل الاستصحاب في عدم الكرية ونحرز بالوجدان اللي هو إيش؟ الملاقات، فيتحقق الاقتران، أقول هذا لازم عقلي في الحقيقة، الأثر يترتب على الاقتران والاقتران لازم عقلي لثبوت الجزئين فلا ينفع، لأن عنوان الاجتماع والاقتران ونحوه تقيد كالتقيد لازم عقلي لثبوت الأجزاء فلا يثبت باستصحابها أو باستصحاب بعضها. يقول السيد تكرار جيد واضح. فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط قبل هذا في الاستصحاب إلى آخره، هذا نقطة انتهى المطلب إن شاء الله. إذن إذا كان الأثر يترتب على العنوان البسيط والعنوان البسيط لم يكن محل يعني لم نتحقق منه إلا على أساس اللازم العقلي، فالاستصحاب في مثله يكون أصلا مثبتا، ويكون الاقتران من قبيل نبات اللحية في مثال يعني النذر كأنه، هذا المعنى. هسه مطلب آخر، السيد يقول بل يمكن أن يقال أن يجري الاستصحاب أزاء نفس الاقتران الذي هو العنوان البسيط، لأنه لم يكن سابقا هذا العنوان البسيط موجودا، سابقا أنه لم يكن هناك ملاقات مع عدم الكرية، كان هناك عدم اقتران، هو جيد قديما سابقا قبل ساعة لم يكن هناك اقتران 100%، والآن أشك بأنه حصل اقتران بين ملاقات وعدم الكرية أو لم يحصل هناك اقتران، فأستصحب عدم الاقتران لإثبات عدم الانفعال بالنجاسة. يقول السيد بل أكثر من هذا، يعني نحن يمكن أن نجري استصحاب عدم الاقتران لإثبات عدم الانفعال وأن الماء لا يزال إيش؟ طاهر كأنه. قال يبين صح ملاقات، بس ملاقات علما لعل ملاقات للكر مو ملاقات لعدم الكرية، أي ملاقات للكر قد يكون، فهي حصل ملاقات لكن مع ذلك نحكم بالطهارة، هذا المعنى. بل عبارته كان الأنسب أن هكذا يقول، بل مو فه مش قال السيد قبلها قال إنه الاستصحاب لا يجري لأنه يلزم منه الأصل إيش المثبت، فلا يثبت باستصحابها. فجيد هذا يكون هكذا يقول، بل أن الاستصحاب يجري أزاء العنوان البسيط وذلك بنفيه، هكذا كأنه واضح مفاه، وكأنه جاي يتحدث عن فشيء ارتبط بالبحث السابق مع أنه
خلي نقطة
مو كلمة فاء أصلاً، هاي نقطة غلط
تفريعي،
لأنه التفريع ما يتأتى ويا النقطة. إذا يقول نقطة يقول إن الاستصحاب، بل إن الاستصحاب مثلاً إنه
ها
هاي بس بالنحو يقولونها، ما بالأصول كتب تدوينية ما تجي هاي بس بالنحو يحجونها، بس في مقام الفن عادة ما يهتمون بي. يعني ما يلتزمون بها كثيرا من القواعد النحوية، فقط في كتب النحو أنه تصدق. فالاستصحاب بس إحنا من باب حسن الظن بكتابة العلماء خلنا نحملها على الاستئنافية. فالاستصحاب في هذه الحالة يجري، حتى نفس العبارة كأنه يرتبط بالبحث السابق مع أنه ما له علاقة. فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل. ليش؟ يقول كنا متيقنين بعدم وجوده والآن نشك بوجوده فنستصحب عدمه. والعبارة قلت الأنسب، بل أن الاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل، فمتى ما شك في حصوله وكنا متيقنين سابقا بعدمه جرى استصحاب عدمه. تكرار، حتى ولو كان أحد الجزئين اللي هو الملاقات هاي جواب عليه محرزا وجدانان والآخر معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلا الذي هو عدم الكرية، كأنه هذا المعنى. ولو كان أحد الجزئين محرزا وجدانا الذي هو الملاقات والآخر اللي هو عدم الكرية معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلا، هذا إنه في الحقيقة ممكن أن هكذا يقال، سابقا لم يكن هناك اقتران والآن نشك بالاقتران فنستصحب عدم الاقتران لإثبات. هذا ما يلزم عند أصل المثبت، لأنه إذا جئت تستصحب شيء جيد يترتب عليه الأثر الشرعي مباشرتان الذي هو الاقتران، فما في محذور أصلا. وأما في الحالة الثانية اللي هو استصحاب إيش ذوات الأجزاء إذا كانت لها أثر شرعي، فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما، ثبوتا إذا كان الاستصحاب ثبوتي أو عدما إذا كان الاستصحاب سلبي، هذا المعنى عدمي يعني. فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما، يعني ثبوتا يعني وجودا جيد، كأنه إذا كان كر أصحب الكرية، إذا كان عدم كر أصحب عدم الكرية. تكرار، هذا السؤال جواب عن سؤالكم اللي قلتوا أنه إذا كان عدم يسمي عنصر إبلي سيد إشار إليه في هذا المقام. وأما في الحالة الثانية اللي هو استصحاب اللي هو النظر في المركب إلى ذوات الأجزاء، فلا بأس بإجراء الإصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها وترتب عليه الأثار، والمفروض أنه يترتب عليه الأثار لأن الأثر إنما يترتب على ذوات الأجزاء لا على العنوان المنتزع من ذوات الأجزاء. بالي طبعا،
بس الأثر إحنا فارضين مترتب على المجموع.
بالي صحيح، ما في مشكلة، وهذا يشمل المجموع، لا المجموع المنتزع، إذا المجموع المنتزع هذا مو المنتزع على ذوات الأجزاء جاي يترتب،
يعني مو الجزء بما هو،
يعني إكرام الضيف يعني الطعام أقدم للإثنين.
مثال الماء،
لا هو أنا من أجيب عزيمة، العزيمة متى أنه تصير عزيمة؟ عزيمة في قبلها رخصة صراحة، يعني أسوى عزيمة إذا موجود زيد وموجود عامر مثلا، بس مو على نحو أنه الاقتران وكذا، مو بهالشكل، هذا مرة على نحو الاقتران هذا يدخل في الحالة الأولى، ومرة ألاحظ فيهم الأجزاء ذات الأجزاء، فإذا أجيتني أنت أنا أقدم لك أكل تأكل فالأثر يترتب عليك، إذا أجان السيد هم أقدم لك أكل يأكل ويترتب عليه الأثر، النظر إلى ذوات الأجزاء من دون عنوان الاقتران، هذا المعنى.
طبق على مثال التغير،
بلي مو التغير، انفعال الماء القريب بالنجاسة، أقول هكذا أنه متى نحكم جيد بأن هذا الماء متنجس، أقول يكفي أن تثبت عدم الكرية وتثبت الملاقات، عنوان انتزاع ما عندي، عنوان انتزاعي ما موجود، واقعا أنا أنه قلت الملاقات بالوجدان وعدم الكرية للاستصحاب فثبتت النجاسة.
ليش استصحبت عدم الكرية؟ مو احنا الاثر فارضي على المجموع، مو على
لا مو على المجموع، على ذوات الاجزاء من دون لحاظ الاقتران، ف مرة ذوات الاجزاء صحيح
ذوات الاجزاء معا او كل واحد لوحده
صحيح يجب ان يتواجدا معا وان كان باستصحاب احدهما، بس ما عندي فرض شنو عنوان تقيد، يعني تقيد اي هذا هذا
هاي الحاله الاولى ما
اي بلي تفضلوا شيخنا.
بالنسبه هذا طبعا لسان كل دليل
بلي
لسان كل دليل نمبر
اي بلي صحيح صحيح يعني هذا كانه مبحث اثباتي
فقهي
اي بلي مبحث فقهي بانه هذا الموضوع يترتب على ذوات الاجزاء او على التقيد هذا المعنى. يقول واما في الحاله ومن هنا يعلم بان الاستصحاب يجري في اجزاء الموضوع المركب وعناصره، هاي عطف يعني تفسير على الاجزاء، بشرط ترتب الحكم على ذوات الاجزاء اولا وتوفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء ثانيا. ونحن نفترض بانه الاثر الشرعي يترتب على ذوات الاجزاء، الاثر مترتب عليها، هذا على نحو الاجمال. وأما تحقيق المسألة على وجه كامل فالبحث في ثلاث نقاط، إحداها في أصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع ضمن الشرطين، اللي هو إيش الشرطين اللي هو الفوق ذكرها المصنف رحمة الله عليه، إيش قال؟ قال إنه بأن الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وعناصره بشرط رقم واحد ترتب الحكم على ذوات الأجزاء، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني توفر اليقين بالحدوث والشك بالبقاء ثانيا، اولا ان الحكم ينصب على الذوات لا على العنوان الانتزاعي، هاي كنا ثبت لي اياه. جيد. الشرط الثاني هون اكو يقين سابق وشك لاحق اللي وركنا الاستصحاب، هذا اي هنا في المقام يجري الاستصحاب ما في محذور. يقول السيد اصلا في اصل هذه الكبرى القائله بجريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع ضمن الشرطين، فجيد حتى لو تحقق الشرطان، انه لو تحقق الشرطان هل اصلا يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ وقع في كلام سوف يشير اليه السيد رحمه الله عليه بعد قليل، كانه اكو اعتراض مشهور طرح في المقام. والنقطه الثانيه في تحقيق صغرى الشرط الاول، وانه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الاجزاء ومتى يكون الحكم مترتبا على العنوان الانتزاعي، اللي هو هذا ما سأل عنه اللي طرحه الشيخ، انه متى يكون الحكم مترتبا على العنوان، متى يترتب على ذوات الاجزاء. فجيد هذا هم سؤال وجيه، لانه احنا نريد نستصحب فيه الحقيقه، نستصحب بعض اجزاء موضوع مركب، بس ما ادري انه هذا الموضوع المركب اخذ الحكم لاجزائه بما هي او بشرط الاقتران، خوش ما عرفنا يعني. فجيد. النقطة الثالثة في تحقيق صغرى الشرط الثاني، وأنه متى يكون الشك في البقاء إيش محفوظا، جيد يقين سابق هو موجود جيد، أكو شك لاحق متى يكون الشك في البقاء محفوظا، هذا يجي إن شاء الله بحثه نقطة نقطة كأنه. أما النقطة الأولى فالمعروف بين المحققين أنه متى كان الموضوع مركبا من الملاقات وعدم الكرية، وافترضنا أن أحد جزئي محرز بالوجدان الذي هو إيش الملاقات، أو بتعبد ما مثلا استصحاب مثلا، فبالإمكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر. فجيد. فبالإمكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر، يعني السيد يبين بأنه لا يشترط في أحد الجزئين أنه إحراز وجداني حتى لو كان كلاهما إحراز تعبدي مثلا خبر ثقة، لأنه ينتهي إلى أثر عملي، وما دام أنه ينتهي إلى أثر عمل الشرع الذي هو الحكم بالانفعال، جيد، وهو تنجيز الحكم الذي هو الحكم بالانفعال المترتب على الموضوع المركب، المركب من جزئين مع لحاظهما بما هما لا بشرط الاقتران. وقد يواجه ذلك باعتراض، وهو أن دليل هذا الاعتراض في الحقيقة هذا منصب يعني مبني على مسلك جعل الحكم المماثل. أنا صح كررت هذا المبحث قديما بس أكرر اليوم، أنه استصحاب جعل الحكم المماثل، أن الاستصحاب كما أنه خبر الثقة بناء على مثل جعل الحكم المماثل، يعطيني ينطيني، عراقيين يقول ينطيني جيد إن شاء الله، لا هي يعطيني ولا هي كذا، فيعطيني أنه الاستصحاب يعطيني حكم، يعطيني حكم مغاير للحكم الأول في الحقيقة، يعني الذي تيقنت به سابقا. الحكم المتيقن اللي هو مثلا انه النجاسه، فرضا انه هذا حكم متيقن، والحكم المشكوك هو النجاسه، اصحب النجاسه، الحكم بنجاسه هذا الشيء المشكوك، هذا الحكم بالنجاسه هذا غير الحكم المتيقن في الحقيقه، وانما يماثله من حيث الملاك، يماثله من حيث الملاك، بحيث أنه يمكن تدارك الواقع الفائت جيد عنده أنه عدم الإصابة. أفرض بأنه الاستصحاب أنه لم يصف، استصحبنا الطهارة وكان في الواقع إيش؟ نجاسة. نقول في نفس استصحاب الطهارة والحكم بطهارة هذا الماء الذي هو واقعا إيش؟ واقعا نجس، هذا فيه مصلحة، هذه المصلحة يمكن تدارك الواقع الفائت ببركتها. هذه المصلحة مصلحة جيدة في الحقيقة. لو صادف أنه أخطأت هذه المصلحة للواقع، الواقع هم فيه مصلحة جيد، فيه ملاك جيد، لو صادف مخالفة هذا للواقع الفائت في هذه المصلحة بقدرين يمكن تدارك الواقع الفائت بها ببركتها. ما أدري واضح الفكرة إن شاء الله. هذا هو لب استصحاب مسلك الجعل الحكم المماثل. فاستصحاب الحكم المماثل يعطيني حكم مماثل للحكم الأول من حيث الملاك، هذا المعنى، من حيث الملاك والمصلحة أو المفسدة. هذا إذا تقارى هذا المعنى قيل هذا المعنى. وقد يواجه ذلك باعتراض، وهو أن دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل لمن؟ للمستصحب. فوجي والمستصحب هنا وهو الجزء، يعني عدم الكرية، صح ولا لا؟ ليس له حكم شرعي، عدم الكرية بذاته ليس له حكم شرعي. بس مشايخي، عدم الكرية بذاته ليس له حكم شرعي، الحكم الشرعي إنما يترتب على إيش؟ على هذا الجزء وهذا الجزء، مو الجميع إشكال شيخ. على هذا الجزء مع هذا الجزء، بس من دون لحاظ التقيد، من دون لحاظ التقيد على ذوات الأجزاء، يعني على كأنه المركب من هذا ومن هذا، هذا المعنى جيد إن شاء الله، هذا المعنى جيد. والمستصحب هنا وهو الجزء ليس له حكم في الحقيقة شرعي، ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله. يعني بعبارة أخرى، أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان الحكم المستصحب أو الجزء المستصحب عفوا له أثر شرعي في ذاته، مع أن الأثر الشرعي يترتب على إيش؟ على هذا الجزء مع ذلك الجزء، لا يترتب على هذا الجزء منفردان، بل على هذا الجزء مع ذلك الجزء، وإن لم يلحظ العنوان الانتزاعي. طب جيد، ما يخالف، لكن كون أنه يتواجد هذا مع هذا حتى يتحقق الإكرام كأنه، أو حتى يتحقق الانفعال بالنجس كأنه. قال والمستصحب هنا وهو الجزء ليس له حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله، هذا المعنى. وهذا إنه خرم إما للركن الرابع من أركان الاستصحاب، ويجب أن يكون للمستصحاب أثر شرعي، والجزء ليس له أثر شرعي في ذاته، هكذا قد يقال. وما له حكم شرعي الذي هو الانفعال، وهو المركب، ليس مصبا إما للاستصحاب، لأن الذي استصحبنا أصحبنا الجزء ولم نستصحب الكل. لو استصحبنا الكل مثل الموضوع البسيط بل يترتب الأثر الشرعي، فما انصب عليه الاستصحاب ليس له أثر شرعي جيد، وما له أثر شرعي هو المركب بتمامه لم ينصب عليه الاستصحاب، هكذا. هذا إشكال بس مو وجيه الصدر، هذا وجيه كائن آخر جيد إن شاء الله. وهذا الاعتراض يقوم على الأساس القائل إلى آخره، هو السيد رحمة الله عليه يعترف بهذا الإشكال في الحقيقة على مبنى جعل الحكم المماثل، ولا يعترف به على مبنى، وراح يبين أنه في هذا المقطع المذكور ثلاث مباني، لكن هو يعني هضمها بعبائر سريعة: مبنى جعل الحكم المماثل، ومبنى المحقق النائين رحمة الله عليه، ومبنى هو رحمه الله. والحمد لله رب العالمين.
أول شوية هضم كلام المحقق النائين في آخر السطر، نص سطر، نص سطر.